بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم دار السلام. وفي هذا المساء المبارك نفسر سورتين متتابعتين، هما سورتا المسد والإخلاص، وهاتان السورتان مكيتان. ونبدأ إن شاء الله تعالى بتفسير سورة المسد. وسميت سورة المسد لأن الله عز وجل قال فيها هذا اللفظ في كتابه العظيم، والآية والسورة الكريمة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سنذكر الشخصيتين اللتين تحدثت عنهما السورة، ثم نأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى تفسير هذه السورة المباركة. السورة تتحدث عن شخصيتين هما أبو لهب وامرأته أي زوجته. فأما أبو لهب فهذه كنية، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أي أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا كثيرا أن النبي عليه السلام أدرك من أعمامه بعثته أربعة: العباس وأبو طالب وأبو لهب وحمزة. أسلم منهم اثنان، حمزة والعباس، وكفر اثنان، أبو طالب وأبو لهب. إلا أن أبا طالب كان يحمي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان ينصره ويعبده، وكان أخا شقيقا لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو لهب فاسمه عبد العزة، وهو أخ غير شقيق لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يوم ولد عليه السلام اعتق أبو لهب مولاة له لما بشرته أن ابن أخيه رزق ولدا، إذ كان يعلم أن عبد الله قد مات، ففرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأحوال تغيرت والأمور تبدلت بعد أن بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ناصب أبو لهب النبي عليه السلام العداء، وتجلى عداؤه في سوق ذي المجاز، وهي أحد أسواق العرب الثلاثة: عكاظ وذي المجنة والمجاز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وعمه وراءه يقذفه بالحجارة ويدمي عقبيه ويقول: لا تصدقوه، فانظر إلى عظيم ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من عمه. وكان حقا على عمه أن يعبده وينصره وإن لم يؤمن به، كما صنع أبو طالب وكما صنع بقية بني هاشم. فإن قريشا لما حاصرت بني هاشم في الشعب كلهم، أي بنو هاشم، قبلوا أن يدخلوا الشعب ويرضوا بالحصار مع النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء أبي لهب، فإنه امتنع وعد نفسه من خارج بني هاشم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فاسمه عبد العزة، وكان له من الأبناء عتيبة وعتبة ومعتب ودرة. فأما عتيبة وهو الأكبر فإنه لم يسلم، بل إنه ذات يوم عزم، وهذا في أول البعثة، على أن يذهب إلى الشام، فأحب أن يمر على النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه، وقال: وأنا ذاهب إلى الشام سأمر على محمد وأسمعه كلاما يكرهه. فمر على النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلاما بغيضا في حقه، وصنع بفعله ما لا أقدر على إخباره أو إظهاره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. يقال إن أبا طالب كان حاضرا، فقال لنبينا عليه السلام: ما أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة؟ كان يعلم أن النبي عليه السلام سيجيب الله دعوته. مضى عتيبة إلى الشام، ثم لما نزلوا في رفقة لهم جاءهم راهب وأخبرهم أن هذه الأرض أرض مسبعة، أي كثيرة السباع. فتذكر عتيبة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أصحابه جزعة أحاطوه وجعلوه بينهم، فلما أمسوا وناموا جاء الأسد فشمهم واحدا واحدا حتى وصل إليه وأكله، فتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون من أبناء أبي لهب فمنهم عتبة ومنهم متعب ومنهم درة، هؤلاء الثلاثة من الله عليهم بالإسلام. فمتعب وعتبة أسلما يوم الفتح وحسن إسلامهما وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وقد دلت الآثار على أنه عليه الصلاة والسلام فرح بإسلامهما فرحا شديدا، وهم من الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، وجل من ثبت مع النبي يوم حنين كانوا من آل بيته. فبنو هاشم هم رأس في العلم، رأس في الشجاعة، كفاهم شرفا قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك درة رضي الله عنها وأرضاها أسلمت. أما عبد العزة أي أبو لهب فإنما كني بأبي لهب، يقال إن أباه عبد المطلب كناه بذلك لإشراقة وجهه وتنور وجنتيه، فلذلك كني بأبي لهب. وإلا ما كان الناس ينادونه به كانوا يقولون له أبو عتيبة، اسم ابنه الأكبر. هذا الرجل عاد النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان ذات يوم في أول الدعوة لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وقول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كان للعرب طرائق في تبليغ كلامها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قريشا يا صباحا، وهي كلمة يقولها المنادي فيجتمع الناس إليه على عرف الناس في ذلك الزمان. فتوافد الناس، توافدت قريش من أنديتها وأماكنها، فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت حدثتكم أن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب دون سائر الناس تبا لك ألي هذا جمعتنا، في رواية تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا، ثم انصرف فانصرف الناس. فأنزل الله عز وجل قوله تبت يد أبي لهب وتب. تبت الأولى يقول العلماء دعاء، والتباب هو الخسران المستمر الباقي. قال الله عز وجل في خبر فرعون وما كيد فرعون إلا في تباب، وقال الله عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير خسارة مستمرة باقية ماضية لا تكاد تنتهي. فقال الله عز وجل هنا تبت يد أبي لهب، وإنما اختير يداه لأن العرب تسند القوة والفعل إلى اليدين، وقيل لأنه كان يرمي بهما بيديه الحجارة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل وتب، أي قد وقع الفعل، واستجاب الله عز وجل دعاءه على أبي لهب، فقال الله تبت يد أبي لهب وتب. ثم قال ربنا ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله الذي جمعه، وما كسب قيل من جاه، وقيل الولد لأن الولد كسب أبيه. وأيا كان الحال فإن ماله وجاهه وغناه وما كان له من كثرة الولد كل ذلك لم يغني عنه شيئا. فبعض أبنائه كما مر معنا ثلاثة منهم أسلموا، ومن أسلم قطعت الحال بينه وبين أبيه الكافر، وأما من كفر فهو ليس قادرا على أن ينفع نفسه حتى ينفع أباه. فقال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، فأخبر الله عز وجل بعجزه وضعفه، فما هنا نافية على الراجح، وقيل إنها استفهامية. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى، هذا خبر من العلي الكبير، والله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيلا، وأخبر جل وعلا أنه لا أحد يقدر أن يبدل كلماته. قال ربنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذه السورة نزلت قبل وفاة أبي لهب بعشر سنين، ومع ذلك بقي أبو لهب وبقيت زوجته على الكفر. قال بعض أهل العلم لو قدر، ولن يقع هذا لكن نتكلم من باب الفرض الجدلي، أن أبا لهب لو أراد أن يهدم القرآن وأن له ذلك لقال أسلمت حتى يبطل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو وزوجته في النار، لكن الله عز وجل قال سيصلى نارا ذات لهب. وهناك تجانس معنوي حسي ما بين كنيته أبي لهب وما بين النار التي سيصلاها، سيصلى نارا ذات لهب. ثم قال الله وامرأته حمالة الحطب، امرأته أم جميل، وهذه هي الشخصية الثانية، تحدثنا عن الشخصية الأولى. وأم جميل اسمها أروى بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أي أنها من بيت عز بالغ، وكانت من سادات نساء البطحاء، لها كينونتها العظيمة في قريش، وهي زوجة أبي لهب، فزوجها من بني هاشم، وهي من بني أمية من بني عبد شمس. والأول يقول: وتضحك مني شيخة عبشمية، أي من بني عبد شمس. هذا الاسم البابخ لما تعرضت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت روايات في معنى قول الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، هل المقصود كما جاءت المشاكلة لزوجها في لفظه، جاءت المشاكلة لها في فعلها؟ فقد ورد أنها كانت تحمل الحسك والشوك والحطب وتضعه في ممر وطريق النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تؤذيه. فعلى هذا قالوا إن الجزاء من جنس العمل، فقال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب. وقيل إن المراد بحمل الحطب المشي بين الناس بالنميمة، والمشي بين الناس بالنميمة من كبائر الذنوب وأقبح الأفعال. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ثلاثة تهد العمل الصالح: الغيبة والنميمة والكذب. قال الفضيل بن عياض: ثلاثة تهد العمل الصالح: الغيبة والنميمة والكذب. والله عز وجل يقول في ذم بعض أهل الكفر: هماز مشاء بنميم. فقالوا معنى حمالة الحطب أي أنها تسير بين الناس، تسعى بين الناس بالنميمة، وهذا تعرفه العرب في كلامها: إن بني الأردم حمال الحطب، هم الوشاة في الرضا وفي الغضب. هذا بيت رجز للعرب يدل على أن لفظ حمالة الحطب قد يحمل على المشي والسعي بين الناس بالنميمة. أيا كان الأمر، فإن الله عز وجل قال: وامرأته حمالة الحطب، امرأته بمعنى زوجته، بمعنى زوجته. وقد استدل بهذه الآية على جواز نكاح الكفار، وهذا من الفوائد الفقهية، من الدلالة على القدرة في الاستنباط عند علمائنا السابقين رحمهم الله، لأن الله عز وجل سماها امرأته، فهذا معنى ذلك أن الله جعلها زوجة حقة له، وهذا استدل به على جواز نكاح الكفار. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، الجيد العنق، وإنما يقال عنق على الإطلاق، لكن إذا تحدث المتحدث عن النساء فإن الأكمل أن يقال جيد، خاصة إذا كان المرء يتكلم عن قلادة أو عن مدح أو عن جمال، فإنه يقال له جيد خير من أن يقال له عنق. قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. المسد الليف، الحبل من الليف إذا فتل واشتد، ولا ريب أن هذا حالها في النار. وهنا اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بعضهم يقول إن هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: ويحملون أوزارهم. فحمل الأوزار يوم القيامة هذا من جنس حمالة الحطب. وقيل إنها تكلف بحمل شيء من وقود النار، وقيل غير ذلك، لكن المقصود الأسنى والمراد الأسمى أنها وزوجها معذبان في النار هالكان، لأن الله عز وجل حكم وقضى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. هذان الشخصيتان أبو لهب وزوجته كان في بيت عز وشرف، ومع ذلك لما كفر ضاع كل ذلك وأصبح هباء منثورا. وقد قيل إن الفضل بن عباس ابن عتبة ابن أبي لهب عيره أحد الناس بأمه لكونها حمالة الحطب، فقال: الفضل يجيب من ناوأه ببيتي شعر. المراد من البيتين التفريق ما بين حالها في النار، فهذا لا علاقة لصبتها أو حفيدها به، لأن الكفر والإيمان شيء قد قضاه الله، ولا يتعلق بأحفاده وأبنائه مسبة، فقد كان والد الخليل كافرا، وكان ابن نوح كافرا، فهذا لا علاقة له بالمسبة، لكن شرفها وعزها ومجدها وبيتها لا تثريب فيه. فقال الفضل بن العباس ابن عتبة ابن أبي لهب يرد على من عيره بأمه: قال ماذا تريد إلى شتمي ومنقصتي؟ أما تعير من حمالة الحطب غراء باذخة في المجد سامية كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب. والمعنى ماذا تريد إلى شتمي ومنقصتي، أي لن تجد طريقا إلى أن تشتمني حقا ولا أن تنقصني. أما تعير من حمالة الحطب، كونها كافرة هذا أمر قد قضي، لكن لا تستطيع أن تنبذها، أن تذمها في عرضها في شرفها في مجدها في حسبها، لا سبيل إلى ذلك البتة. ثم قال غراء أي بيضاء، غراء باذخة أي متسعة، والمقصود كناية عن علو المقدار وعلو الشرف. غراء باذخة في المجد سامية أي عالية مرتفعة، كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب، يقصد حرب ابن أمية، وحرب ابن أمية ابن عبد شمس والد أبي سفيان وجد معاوية وجد يزيد ابن أبي سفيان. فهذا بيت معروف في العرب، بيت بني أمية، قد كان لهم مقام عظيم في قريش كما يعلم كل من قرأ التاريخ ودرسه وتأمل أيام العرب وأخبارها. فقد كان أبو سفيان على بخله، لكن البيت الذي هو منه كان يجعله ذا سؤدد ومقام عظيم وشريف في الناس، وهذا الذي أراد أن يقوله الفضل بن العباس ابن عتبة ابن أبي لهب لمن عيره بأن جدته حمالة الحطب. والمقصود هنا نعود إلى الآية، قال رب العزة تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يقول البعض إن الإنسان ينبغي عليه أن يختار الاسم الذي يتفاءل به والذي يكون معناه مقبولا ولا يدل على شر أو على انقطاع أو على ما أشبه ذلك، فثمة ارتباط غالبا ما بين الاسم والمسمى. فالله عز وجل ألهم عبد المطلب أن يسمي نبينا عليه السلام محمد، فهو عليه الصلاة والسلام كما ترى محمود مرفوع المقام جليل المكانة، كما قال حسان فذو العرش محمود وهذا محمد. وكذلك أكثر من تراه له علاقة بين اسمه ومسمه، فهذا سمي أو كني بأبي لهب، وكان بالإمكان أن يكنى بأبي النور بأبي الإشراق، لكن كني بأبي لهب ليقول الله عز وجل بعدها سيصلى نارا ذات لهب. نحن نجزم أن الله عز وجل لا يعذب على الأسماء، لأن الإنسان أصلا لا يختار اسمه، يختاره والده، لكن مع ذلك تجري الأمور بقدر الله، تجري بمضيه، تجري بما سبق. والله عز وجل يخلق الأسباب، يخلق المسببات، ثم يجعل بعضها إلى بعض، ثم يكون منها ما يقع بقدر الله. فقال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نسأل الله العافية من النار في الدنيا والآخرة. هذا إجمال ما أردنا قوله حول كلام الكبير المتعال في تفسير سورة المسد أيها المباركون، ونأتي الآن إن شاء الله تعالى إلى تفسير سورة الإخلاص. وكذلك تسمى هذه السورة بسورة قل هو الله أحد. وهذه السورة وإن كانت معدودة الآيات إلا أنه قد جاء الأثر أنها تعدل ثلث القرآن. سنتكلم إن شاء الله تعالى أولا عن فضلها، ثم نفي بإذن ربنا إلى تفسيرها. أما فضلها فأنت تعلم أن القرآن عظيم، وأن القرآن يقسمه البعض إلى ثلاثة أقسام، إلى أخبار وإنشاء. ويقولون إن الخبر إما خبر عن الخلق وإما خبر عن الخالق. بهذا التقسيم المتفرع من اثنين قالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقالوا القرآن خبر وإنشاء، الإنشاء الأوامر والنواهي ذات الطلب، والخبر الإخبار. والإخبار قسمان، قسم يتعلق بالخلق وقسم يتعلق بالخالق، وهذه السورة كلها خبر عن الخالق جل وعلا، وإنباء عنه، عن كمال أسمائه وصفاته لا إله إلا هو. من هذا الباب قال بعض العلماء إنها تعدل ثلث القرآن. آخرون قالوا إن الأمر ليس كذلك لكنه قريب منه، قالوا إن القرآن قصص وأحكام وعقائد. قصص مثل قصة الكهف، قصة يوسف، قصة نوح، قصة ذي القرنين، قصة قارون. وأحكام مثل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إنما الخمر والميسر والأزلام، لا تأكلوا الربا، هذه أحكام. وآخر عقائد، إخبار عن الله عن المعتقدات، وقالوا أعظم ما في العقائد معرفة الله، وأعظم صورة اشتملت على التعريف برب العزة والجلال هي صورة قل هو الله أحد. من هذا الباب قالوا إنها تعدل ثلث القرآن. كما أنهم اختلفوا أي العلماء، لو أن إنسانا قرأ قل هو الله أحد 3 مرات هل يعد كمن ختم القرآن؟ نقل بعض العلماء الإجماع على أن هذا لا يقع ولا يمكن، أي لا يعد من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كمن ختم القرآن. أقول نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، لكن دعوى الإجماع فيها نظر، ولهذا ثمة اضطراب في كلام العلماء حول هذه المسألة. وينقل عن ابن عبد البر الإمام المالكي المعروف، ينقل عنه أنه قال الكلام السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها، السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها. هذا تحرير لما قاله العلماء فقهيا حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الآن نأتي فيما يرغب في قراءته. الأصل أن المؤمن يرغبه في القرآن وتلاوته علمه أنه كلام الله، لكن جاءت بعض السور، جاء الشرع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من فضلها، فأصبح الإنسان يتوخاها إذا ضاق عليه الأمر دون سواها، ولا يعني ذلك أن ينتقص المؤمن أي آية أو سورة، فالقرآن كله عظيم، كله كلام الله، فهو في منزلة فضله شيء واحد. لكن قال عليه الصلاة والسلام يقرأ الزهروين البقرة وآل عمران، وقال من قرأ فواتح سورة الكهف أصيب من فتنة الدجال، وأخبر أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر، وأخبر أن المعوذتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما. كذلك قل هو الله أحد من هذا الباب، من هذا المضمار لها بعض الفضل. سنذكر حديثين صحيحين. الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذا أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية، بعثه بعثا سرية، فكان الإمام القائد هو الذي يصلي بالناس، فكان كلما صلى بهم قرأ لهم قل هو الله أحد لا يكاد يفارقها. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع صاحبهم، فلما أخبروه قالوا يا رسول الله إنه يفعل كذا وكذا، فقال اسألوه لماذا يقرأ بها، فقال إنها صفة ربي وأنا أحب أن أقرأ بها، فقالوا أخبروه أن الله يحبه. فهو لما علم أن هذه السورة المباركة فيها إخبار بكمال صفات الله جل وعلا وأسمائه تبارك اسمه وجل ثناؤه، تعلق بها وأكثر من قراءتها وتلاوتها حتى وهو يؤم الناس، فكان ذلك سببا في إخبار أن الله عز وجل يحبه. والآخر صحابي كان أهل قباء يقدمونه للصلاة، يرون فضله، يرون حفظه، يرون سمته، يرون هديه، فكان يصلي بهم، فكان إذا صلى إذا فرغ من الصلاة الجهرية يقرأ بسورة قل هو الله أحد، ثم يقرأ بسورة أخرى بآيات أخرى، ولا ينفك من قراءة قل هو الله أحد. فقالوا له، هم يحسبون أنه عندما يقرأ قل هو الله أحد يظن أنها لا تجزي فيقرأ بعدها، فقالوا إما أن تقرأ بها وحدها، وإما أن تتركها وتقرأ بما تيسر، ولا حاجة لأن تقرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. فأخبرهم أنه إما أن يصلي بهم على هذه الحالة، وإما أن يعفوه من الصلاة، فكانوا كأنهم كرهوا أن يعفوه لما رأوا فيه من الفضل والتقوى، والناس يحبون أن يكون إمامهم ذا تقى، ذا هدي، ذا سكينة. لا ريب أن للإمام شأنه الكبير في من يصلي وراءه، فالناس إذا صلت وراء إمام تعرف صدقه، تعرف عدله، تعرف أمانته، تعرف ورعه، يرزقون الخشوع بلا شك. لكن الإنسان عياذا بالله لو صلى وراء إمام وغالب ظنه فيما يعلمه من ظاهر الحال أن هذا الإمام مفرط مضيع غير ورع إلى غير ذلك من النقائص، وإن كان حافظا وإن كان متقنا، فإن هذا قطعا سيجعل ذلك المصلي لا يشعر بكمال الخشوع في الصلاة عندما يقرأ إمامه القرآن. فهؤلاء أهل قباء في ذلك الوقت علموا أن هذا الرجل فيه تقوى فيه ورع، وما أحب أن يغيروه، فعمدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بصنيع صاحبه، فسئل قال إنها صفة ربي وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فهذان حديثان صحيحان متقاربان في المعنى حول فضل هذه الصورة المباركة صورة الإخلاص. وفي حديث آخر من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فهي صورة عظيمة جليلة. لما هي صورة عظيمة جليلة؟ لا أحد أعظم من الله، ولا أحد أجل منه، ولا أكرم ولا أرحم ولا أعظم حلما ولا أكثر علما. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرب وما سواه مربوب. فهو جل وعلا أخبر عن وحدانيته في آيات كثر، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الذي من أجله قامت السماوات والأرض، وليجله كان الحساب والعرض، وما قام سوق الجنة والنار إلا ليتميز الأبرار من الفجار، ولن يتميزوا إلا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فقال الله عز وجل هنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، المخاطب أول الأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. قل قولا تعتقده جازما أن الله أحد، قل هو الله أحد. قل هو الله أحد بمعنى أنه جل وعلا منفرد بالألوهية، لا رب غيره ولا إله سواه، فهو جل وعلا لا شريك معه ولا وزير له. وكما قال عن ذاته العلية قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ تصمد الخلائق إليه، بمعنى أن الخلائق كلها أهل السماوات وأهل الأرض يفزعون إليه ليقضي لهم حوائجهم ويعطيهم ما تقوم به حياتهم. كل الخلق من أهل السماء وأهل الأرض فقراء إلى الله عز وجل كل الفقر، والله عز وجل مستغن عن خلقه كلهم. قل هو الله أحد الله الصمد. أدرك المسلمون هذا، فكان بلال يعذب في الرمضاء فلا يزيد على أن يقول أحد أحد. فقريش أشركت مع الله وملأت بطحاء مكة بالأصنام، ولم يسلم البيت من أن يعلق عليه الأصنام، فكان بلال يقول أحد أحد، ينبذ ما هم فيه ويتبرأ من شركهم عملا بقول الحق جل شأنه قل هو الله أحد. ويوم بدر هو اليوم الذي أعز الله فيه الدين ونصر الله فيه المسلمين، في رمضان 17 منه السنة 2 من الهجرة، كان شعار المسلمين يوم بدر أحد أحد. فالمسلمون توارثوا جيلا بعد جيل، خلفا بعد سلف، منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا العلم الحق بالله. قل هو الله أحد الله الصمد، تصمد إليه الخلائق كلها، تفتقر إليه. نقل ابن الأنباري الإجماع على أن هذا هو المعنى، وقيل هو السؤدد السيد الكامل في سؤدده، ولا ريب أن الله عز وجل كامل في جميع أوصافه التي اتصف بها، كامل في جميع أفعاله التي يفعلها. قال عز وجل عن ذاته العلية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، رد على كل من زعم الشرك لله من أي وجه. لم يلد ولم يولد. الكفار قريش بعضهم كفار جزيرة العرب بعضهم نسب إلى الله أن الملائكة بنات الله، والنصارى زعمت أن المسيح ابن الله، وبعض اليهود زعم أن عزير ابن الله. ففي هذا قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد، وقد مضى ذلك كله بصيغة الماضي، لأن أحدا لم يقل أن هذا سيحدث مستقبلا، ولم ينسب ولم يأتي أحد ينسب إلى الله أن له والد، لكن ذلك احتراز من أنه ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال ربنا عز وجل لم يلد ولم يولد. وهذا بيان وإظهار أنه لا شريك معه، لأن ثمة عقائد تقول إن هناك إلهين إله خير وإله شر، وأن إله الشر متولد من إله الخير، وهذا مذهب كان في أرض فارس. فلما قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذا فيه إيماء إلى الرد على حتى هذه المذاهب، أي لم يبقى مذهب باطل على وجه الأرض، وكل المذاهب في الله باطلة إلا مذهب الإسلام، إلا ورد الله عز وجل عليه قوله بهذا السورة المباركة المعدودة الآيات العظيمة المعاني: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول النابغة: لا تقذفن إلى ركن لا كفاء له. كلمة كفؤ مثيل، ويعيدها قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل ليس كمثله شيء البتة، لا في أوصافه ولا في أسمائه ولا في أفعاله، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. فهذه السورة المباركة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عظيمة القدر والمعنى، جليلة اللفظ والمبنى، فيها من الإخبار عن أسماء الله عز وجل وصفاته. هذا يسوقنا إلى ذكر بعض ما وصف الله عز وجل به نفسه، أو سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه العظيم، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي أن يعلم أن لا أحد يقدر على أن يحيط علما بالله، قال الله: ولا يحيطون به علما. وأنه جل وعلا لا تدركه الأبصار، قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأنه جل وعلا وسعت رحمته كل شيء، قال الله عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال جل وعلا: وسعت رحمتي، وسعت كل شيء. فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء، كما أن علمه وسع كل شيء. ولهذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فهو جل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ومعلوم أن المنافقين لم يخرجوا، فهذا من إخبار الله أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه السورة تجعل القلوب ترق لربها، وتذعن لخالقها، وتخشع لبارئها. وحسن بالمرء أن يحفظها، يقرأها، يتلوها، يكثر من تلاوتها، لما يشعر به المرء بعد تلاوتها من عظيم الإيمان في قلبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: حبك إياها أدخلك الجنة، فكيف من يحب الصورة ويتلوها ويحفظها، ثم يتقرب إلى الله عز وجل بفهم معانيها، ثم يتضرع إلى ربه. لما نعلم أن الله يقول قل هو الله أحد، لا يمكن أن يأتي منا أن نفزع بشيء من حوائجنا إلى غير الله، لا يمكن أن يأتي منا أن تعفر جباهنا لأحد غير الله، لا يمكن أن يأتي منا أن تمشي خطانا إلى معبد يعبد فيه غير الله، لا يمكن أن تمضي بنا أقدامنا إلى موطن، إلى مكان، إلى معبد يعبد فيه غير الله. وإنما نسعى حثيثا نطلب ما عند الله من الخير، ونقول: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ندعوه كما كان الصالحون قبلنا يدعونه رغبا ورهبا، ونخشع له. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده، ما تهيأ إعداده حول سورة الإخلاص التي هي سورة قل هو الله أحد، والعلم عند الله تعالى.